بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس، وقال ابن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم ابن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها. قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواصلة والمستوصلة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواصلة والمستوصلة. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال وقال نافع: الوشم في اللثة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة فأخرج كبة من شعر قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، الفاعلة والمفعول بها هذه المعصية، الواصلة التي تصل الشعر. وهذا يدل على أنه كان نساء يتخصصن للوصل، متخصصات في الوصل، الواصلة التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أو لغيرها، المستوصلة التي تطلب فعل ذلك ويفعل بها أو ترضى به، أن إذا كانت وصلت وهي نائمة أو وصلت وهي غير راضية صغيرة لا تطلب ذلك ولا ترضاه فلا تكون ملعونة لعدم رضاها. قال: وهذا صريح في حكاية ذلك عن الله تعالى إنه كان خبرا فاستغنى عن استنباط ابن مسعود، ويحتمل أن يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك، لا إخبار. لعن الله، لو قصد الإنشاء لقال اللهم لعن الواصلة والمستوصلة. قال: والحديث الثالث حديث عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وإنها مرضت، والجارية الصغيرة حديثة السن ولو كان بعد بلوغها، فتمعط شعرها، تمعط تمزق قطع، هذا مقصود منه أنها أن المرض يتعب منه الإنسان حتى يتقطع شعره. ولعلكم ترون الذين يستعملون الكيماويات لو كانت امرأة لا ترى إلا ورأسها قد صار مصلعا من شدة تقطع الشعر. وهكذا الرجل تتساقط لحيته، تتقطع لحيته شعره. وكثير من الأمراض إذا ضعفت المناعة، اشتد ضعف المناعة تساقط الشعر. هذه لم يتبين المرض الذي كانت فيه، لكن جميع الأمراض يحصل منها ضعف البدن وضعف الشعر وتساقطه، ويقوى الشعر ويسترسل أكثر في حالة قوة المناعة والنشاط والعناية به. وهذا يدل على تعقلهم، وأن هذه المرأة ما قدمت على إصلاح ابنتها المخطوبة التي تريد أن تجهزها لزوجها حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأبان لهم أن هذا لا يجوز حتى ولو كان قد تقطع شعرها وهي قادمة على العرس، وحتى أيضا لا يجوز لها في مثل هذه الأزمنة استعمال الباروكة ولو قادمة على العرس، فلا وصل ولا ما يضاهيه. وفيما تقدم بيان أن هذا الفعل زور الحديث هكذا علل، وأنه تشبع بما لم يعطى، وأنه تدليس، فلهذه التعليلات حرم الوصل والتفلج وإلى آخر ما ذكر في الحديث. وإذا كانت هذه محرمة فوجب اجتناب هذه الأمور في غير الشعر. التزوير حرام، والتدليس حرام، والتشبع بما لم يعطى حرام، ويدخل تحت قول الله عز وجل يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وهذا من الأدلة على شرعية تجميل المرأة لزوجها يوم عرسها. وعلى هذا جرى عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله، أن المرأة تجهز لزوجها وتجمل لزوجها يوم عرسها، إلا أنهم بالغوا في هذه الأزمنة فأدخلوا مما هو فيما هو مشروع ما ليس بمشروع، أدخلوا التشبه بالكفار، وأدخلوا أيضا بعض الأعمال التي هي مثل جلوسه بجانبها وجلوسها بجانبها أمام الناس، وأدخلوا فيها التصوير، ومحرمات كثيرة. وإلا فأصل تجهيز المرأة لزوجها مشروع. قوله في هذا الحديث جارية من الأنصار تزوجت يدل على أن الزواج هو العقد، وما استأذنوا إلا أنه قبل أن يحصل الدخول، الاستئذان بعد العقد، ولا تقدم العقد قبل العرس. تزوجت، الزواج يطلق على العقد. وقوله في هذا الحديث وإنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها، هذا كان اجتهادا قبل بلوغ الخبر، وأن الاجتهاد في مثل ذلك أو كان هذا موجود عندهم في أيامهم قبل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن لا بأس بوصل الشعر، إلا أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه بان تحريمه، فكأن هذه كانت عادة العرب تطويل وما كان من ذلك، فأرادوا المشي على ذلك والسير على ذلك، ف فنقلهم إلى بيان أنه تزوير وتدليس وأنه تشبع ما لم يعطى ونهى عنه. وما كل التعاون مشروع، فمن التعاون رثم عدوان هذا الفعل، الواصلة متعاونة والمستوصلة سواء بمقابل مال أو غير مقابل مال، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. عدوان على حرمات الله، قد يقول على ماذا اعتدى؟ على حرمات الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فهو من التعاون على الإثم والعدوان. فالنامصة والمفلجة للأسنان والواصلة هذه متعاونة على الإثم والعدوان، فهي آثمة وتعرضت للعن لفعلها. والراضي بالمنكر هو مرتكب له، وفي هذا اللعن، هذا لعن بالوصف، لعن بالوصف موصوف، من اتصف بهذا فهو ملعون. ما قال لعن الله فلانا حتى وإن كانت هي التي تفعل ذلك، أي أنها التي تصل بعينها، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله، وهكذا أعداد الملعونين بالوصف من اتصف بها. على لعنة الله للظالمين، أي ما قال فلان ظالم عليه لعنة الله. ففرق أهل العلم بين اللعن بالوصف ولعن المعين، وأن المعين ما يلعن حتى وإن كان كافرا، ما دام حيا يرجع له الخير. لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أناسا أنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وتاب الله على أولئك النفر جميعا وصاروا مسلمين. هذا يؤيد قول الجمهور في النهي عن لعن المعين مهما كان كفره ما دام حيا، إلا إذا علم أنه من أهل النار وهو حي يلعن. قال فإن أبا لهب حكم عليه بالنار وهو حي، أنه سيصلى نارا ذات لهب، هو امرأته.
إلهنا بارك الله فيك.